أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الثالث بين الأحكام الشرعية المستكشفة من الدليل العقلي وبين الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة النقلية. الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة النقلية يجري فيها الاستصحاب إذا حصل الشك في بقائها، بينما الاستصحاب أحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل هذه لا يجري فيها الاستصحاب. استدل على ذلك، أي على عدم جريان الاستصحاب، في القسم الثاني من الأحكام الشرعية بوجوه. الوجه الأول هو أن المفروض في هذه الأحكام أن الحكم الشرعي تابع للحكم العقلي، أو بعبارة أدق هو مستكشف من ماذا؟ من حكم العقل بحسب الفرض، ويكون الحكم الشرعي ثابتاً بملاك ماذا؟ بملاك حكم العقل، يكون ثابت بملاك حكم العقل. حكم العقل لا يعقل الشك فيه، لا يتصور أن يقع الشك في الحكم العقلي. والسر في ذلك هو أن الحاكم لا يشك في ماذا؟ لا يشك في حكمه، لأنه إن كانت مقومات الحكم متوفرة فهو يحكم، وإن لم تكن متوفرة فهو يحكم لا يحكم. أما أن يشك أن حكمه هل هو باقي، نفس الحاكم الذي يعرف هو ما هو ملاك ماذا هذا الحكم، أن يحكم باعتبار توفر الملاك لذلك الحكم ثم بعد ذلك يشك في بقاء حكمه، هذا شيء غير متصور بالنسبة إلى نفس الحاكم. بالنسبة إلى شخص آخر غير الحاكم يشك في بقاء حكم حاكم آخر لا بأس به، أن المكلف يشك في ماذا؟ في بقاء حكم الشارع، العاقل يشك في بقاء حكم الشارع، هذا ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه ليس هو الحاكم، لكن عندما يكون الحاكم هو نفس العاقل والحكم حكم عقلي بحسب الفرض، فلا معنى لافتراض ماذا؟ أن يقع موردا للشك، أن يقع موردا للشك، لأن الحاكم لا يعقل أن يكون شاكا في حكمه. فإذا لم يكن الحكم العقلي قابلا للشك فيه فلا يكون الحكم الشرعي الثابت بملاك الحكم العقلي أيضا قابلا شنو؟ للشك. إذن لا يعقل أن يكون ماذا؟ هناك شك في الحكم الشرعي أيضا، باعتبار أنه لا يتصور الشك في الحكم العقلي. فإذا لم يكن هناك شك ولا يتصور الشك في الحكم الشرعي الثابت بملاك حكم العقل فلا يجري الاستصحاب فيه. ففي الحقيقة يمنع من جريان الاستصحاب في هذا القسم من الأحكام الشرعية باعتبار عدم توفر أحد أهم عناصر ماذا؟ وأركان الاستصحاب، وهو الشك. يعني لا يعقل أن يكون هناك شك في الحكم الشرعي الثابت بماذا؟ بالحكم العقلي. هذا هو الوجه الأول الذي استدل به على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية. هناك كلام في أن هذا الوجه هل يختص بخصوص الأحكام العقلية أو بخصوص الأحكام الشرعية المستكشفة من العقل العملي في باب التحسين والتقبيح العقليين، هذا الوجه لمنع جريان الاستصحاب، يختص بخصوص الأحكام الشرعية الثابتة بملاك الحكم العقل العملي، ينبغي فعله ولا ينبغي فعله، الحكم العقل العملي، أو لا أنه يعم حتى الأحكام الشرعية الثابتة والمستكشفة من حكم العقل النظري مو حكم العقل العملي. في باب إدراك المصلحة والمفسدة مثلا، هل يعم ذلك أو لا أن هذا الوجه يختص بماذا؟ بخصوص القسم الأول من الأحكام الشرعية الثابتة بملاك حكم العقل العملي، ولا يشمل الأحكام الشرعية الثابتة على أساس حكم العقل النظري. على أساس حكم العقل النظري من قبيل إيش؟ من قبيل ماذا؟ فرضنا أن العقل أدرك وجود مصلحة ملزمة في فعل، أو أدرك وجود مفسدة ملزمة في ماذا؟ في فعل. أدرك وجود مصلحة ملزمة في فعل، فيستكشف الحكم الشرعي من ذلك، يعني يستكشف وجوب ذلك الفعل شرعا. على أساس ماذا؟ على أساس القضية التي تقول بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وهي قضية مسلمة أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، فحيث ما يكون الفعل واجد لمصلحة ملزمة، مصلحة ملزمة، ونفترض أن العقل افتراضا، فرض المحال مو محال، نفترض أن العقل أدرك وجود تلك المصلحة الملزمة في هذا الفعل، حينئذ باعتبار أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد يستكشف ماذا؟ وجوب هذا الفعل. وهكذا إذا أدرك ماذا؟ أدرك وجود مفسدة ملزمة في هذا الفعل، أيضا يستكشف من ذلك ماذا؟ الحرمة الشرعية، حرمة ذلك الفعل شرعا، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. صحيح ناقش في أنه العقل ليس له قابلية إدراك ماذا؟ المصالح والمفاسد اللي هي ملاكات الأحكام الشرعية، صحيح، من وافق العقل ليس له، لا طريق له لإدراك ملاكات الأحكام الشرعية. الطريق الوحيد المنحصر لإدراك ملاكات الأحكام الشرعية هو النقل، والنقل الشرعي من قبل الشارع. العقل لا مسرح له في هذا المجال، لكن كلام فرضي، أنه لو فرضنا أن العقل أدرك ملاك الحكم الشرعي في هذا الفعل، ويستكشف ثبوت الحكم الشرعي، إنه أدرك ملاكه، والمفروض أن الحكم تابع لمن؟ لهذا الملاك، تابع للمصالح والمفاسد، أدرك بشكل فرضا كما قلنا أن هنا مصلحة ملزمة، وهذه المصلحة تامة وليس لها مزاحم، ليس لها مانع، وموجودة في هذا الفعل، يعني كأنه أدرك الملاك الواقعي للحكم بوجوبه. إذا أدركه حينئذ يستكشف من ذلك وجوب هذا الفعل، فهذا الوجوب يكون حكما شرعيا مستكشفا من حكم العقل النظري. ليش نظري؟ لأنه هنا مجرد إدراك مصلحة، إدراك مفسدة، هذا ليس عقلا عمليا. العقل العملي يحكم بحسن شيء، قبح شيء، ينبغي أن يفعل، ينبغي أن لا يفعل، هذا العقل العملي. هنا لا، فقط إدراك، فهو عقل نظري. زين، الكلام في هذا، في أنه أكو كلام في أنه هل يختص بخصوص الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل العملي أو لا يشمل حتى القسم الثاني، الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل النظري، الظاهر أن هذا الوجه لا يجري في القسم الثاني بل يختص في القسم الأول، هذا الوجه بقطع النظر عن تقييمه وصحته وعدم صحته، لكن هذا الوجه إنما يعني يكون يمكن يعني يمكن طرحه كوجه لإثبات عدم جريان الاستصحاب، إنما يمكن طرحه في خصوص ماذا؟ الأحكام الشرعية الثابتة في باب العقل العملي. أما الأحكام الشرعية الثابتة في باب العقل النظري المستكشفة من حكم العقل النظري، الظاهر أن هذا الوجه لا يجري فيها، وذلك لسبب بسيط وهو إمكان افتراض الشك في ماذا؟ في تلك الأحكام الشرعية الثابتة بحكم العقل شنو؟ النظري. فإذن هذا الوجه لا يجري، لأن هذا الوجه هو أساساً قائم على ماذا؟ على أنه لا يتصور الشك في الأحكام الشرعية الثابتة بحكم العقل. هذا لا يتصور الشك إنما هو في ماذا؟ في الأحكام الشرعية الثابتة في بملاك بحكم العقل العملي. أما الأحكام الشرعية الثابتة بحكم العقل النظري الذي هي ترجع إلى إدراك العقل وجود مصلحة في الفعل أو وجود مفسدة في الفعل، هذا يمكن تصور الشك فيه. فإذا أمكن تصور الشك حينئذ يمكن أن يجري الاستصحاب، وهذا الوجه لا يكون شنو؟ تاما لمنع جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة بحكم العقل، لا يجري هذا الوجه. لماذا لا يجري هذا الوجه؟ لأنه في باب العقل النظري يمكن تصور الشك، ممكن تصور الشك. هاي الأحكام الشرعية من هذا القسم الثاني وإن كانت تابعة صحيح لحكم العقل، تابعة لتلك المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة التي أدركها ماذا؟ أدركها العقل، لكنه يمكن افتراض الشك في حدود هذه المصلحة، في حدود هذه المصلحة يمكن للعقل أن يشك في حدود هذه المصلحة، وبالتالي يمكن افتراض الشك في محل الكلام وجريان ماذا؟ وجريان الاستصحاب. كما إذا فرضنا أن العقل يدرك وجود المصلحة الملزمة في الفعل أو المفسدة الملزمة في الفعل باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود تمام الخصوصيات والقيود، تمام الخصوصيات والقيود، في هذا الفعل، وعلى أساس افتراض اجتماع كل الخصوصيات والقيود في هذا الفعل، حكم العقل بماذا؟ بشنو؟ وجود المصلحة الملزمة، أدرك وجود المصلحة الملزمة في هذا الفعل، واستكشفنا من هذا الحكم العقلي أن هذا الفعل يكون شنو؟ واجب أو يكون شنو؟ حرام. زين، لكن هذا العقل نفسه اللي أدرك وجود تمام الخصوصيات والقيود في هذا الفعل سابقا، هو عند شك في دخالة بعض القيود في ماذا؟ في تلك المصلحة، عند شك أن بعض هذه القيود متوفرة، هذه القيود سابقا موجودة، وعلى أساسها صار هناك يقين بوجود المصلحة في ذلك الفعل أو وجود المفسدة في ذلك الفعل، لكن هو يشك في أنه هذا القيد المعين هل هو دخيل في الملاك، في ملاك الحكم الشرعي في المصلحة أو ليس دخيلا. هذا ممكن فرضا، ممكن فرضا. فحينئذ إذا افترضنا أنه بعد ذلك انتفى ذلك القيد الذي يحتمل دخله في المصلحة، يحتمل دخله في المصلحة، ماكو مشكلة في أن نفترض أن العقل يشك في دخالة قيد من القيود في ماذا؟ في ملاك الحكم الشرعي، لأنه مو هو الحاكم، ما قد نفترض حاكم كما في باب العقل شنو؟ العملي، ما إنما هو مدرك، يدرك وجود مصلحة في فعل، لكن ما يدري أن هذا القيد دخيل في هذه المصلحة اللي يترتب عليها الحكم الشرعي أو ليس دخيلا. فإذا انتفى ذلك القيد المحتمل الدخالة بعد ذلك، لا إشكال في أنه يشك في ماذا؟ يشك لا محالة في ماذا؟ في واجدية هذا الفعل للمصلحة الملزمة التي يترتب عليها الحكم الشرعي، لأن هذا القيد الذي انتفى إن كان دخيل فالمصلحة منتفية عن هذا الفعل بعد انتفائه، وإن لم يكن دخيل فالمصلحة شنو؟ باقية. وعلى هذا الأساس يشك في بقاء الحكم شنو؟ الشرعي. فيمكن افتراض الشك في بقاء الحكم الشرعي في هكذا أحكام شرعية مستكشفة من حكم العقل النظري، بينما في باب حكم العقل العملي لا، القضية تختلف. لماذا؟ لأن الحاكم هو منه؟ هو العقل. الحاكم هو العقل، العقل يحكم بالحسن والقبح، هو يقول هذا قبيح ومن حكمه بالقبح نحن نستكشف ماذا؟ حرمة هذا الفعل شرعا. فما معنى أن يشك هذا الحاكم في ماذا؟ في حكمه بعد ذلك. لا يتصور عروض الشك بالنسبة إلى الأحكام الشرعية من قبيل القسم الأول، وإنما يتصور في الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل النظري. طبعا هذا قلنا بأنه يعني هذا مجرد فرض، هذا كله مجرد فرض. لماذا؟ لأن العقل لا طريق له لإدراك ماذا؟ لإدراك ملاكات الأحكام الشرعية حتى يدرك وجود مصلحة ملزمة هي العلة لحكم الشارع بالوجوب أو العلة لحكم الشارع بماذا؟ بالتحريم. ما لم مدخل فيها، ما ليس له قابلية إدراك ذلك، وينحصر معرفة وجود الملاك أو عدم وجوده بماذا؟ بالأدلة الشرعية. لكنه مجرد فرض، لكن على تقدير أن يدرك العقل وجود مصلحة ملزمة بتمام خصوصياتها نقول بأنه هذا الوجه لا يجري لمنع الاستصحاب فيه. لماذا؟ لأنه يمكن تصور حصول الشك في بقاء الحكم الشرعي الثابت سابقا. بناء على هذا في الكلام يقع في الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل العملي في باب التحسين والتقبيح العقليين، فهل هذا الوجه تام أو لا؟ هل يصلح هذا الوجه لمنع جريان الاستصحاب في هذه الأحكام الشرعية أو لا؟ في البداية يبدو هكذا لأول وهلة بأنه هذا يختلف باختلاف كيفية تفسيرنا لأحكام العقل العملي في باب التحسين والتقبيح العقليين، بمعنى أنه كيف نفسر مسألة الحسن والقبح. طبعا هناك رأيان معروفان مشهوران، وإن كان هناك آراء أخرى، لكن الرأي المشهور هما هذان الرأيان في باب مسألة التحسين والتقبيح العقليين. الرأي الأول يقول بأن الحسن والقبح أمور واقعية ثابتة بقطع النظر عن العقلاء، ثابتة بقطع النظر عن الجعل، ليست أمور جعلية، أمور واقعية ثابتة في لوح الواقع، طبعا ثابتة في الواقع اللي هو لوح الواقع كما تقدم مرارا هو أوسع من لوح ماذا؟ أوسع من لوح الوجود، من قبيل الإمكان، من قبيل الاستحالة، من قبيل هذه الأمور اللي إلها ثبوت لكن مو بالوجود شنو الخارجي لها، وإنما هي ثابتة في لوح شنو؟ في لوح الواقع، ثبوت في لوح الواقع، مو بوجودها الخارجي تكون ثابتة، لا هي ثابتة لا بوجودها الخارجي وإنما ثابتة في ماذا؟ في نفس الأمر والواقع. هذا الرأي في مسألة الحسن والقبح، أمور واقعية ثابتة حالها حال سائر الأمور الواقعية، ما يتوقف ثبوتها على وجود عاقل أو عدم وجود عاقل، على وجود عقلاء أو عدم وجود عقلاء، ما له علاقة به، أمر واقع من قبل الإمكان. إمكان مو أمر جعلي حتى يفترض فيه ماذا؟ وجود جاعل له، عقلاء أو غير عقلاء. حسن الشيء وقبح الشيء أيضا أمور واقعية حالها حال سائر الأمور الواقعية الأخرى، هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، هذه أمور جعلية ما لها واقعية، وراء الجعل ووراء الاعتبار ما لها واقعية، وإنما هي أمور مجعولة من قبل العقلاء، عقلاء جعلوها باعتبار أنه إدراكا منهم بأنها تحفظ لهم شنو النظام، نظام المعاش، وتحقق لهم مصالحهم النوعية العامة، فلذلك حسنوا هذا الفعل الذي يحفظ لهم نظامهم ويحقق لهم مصالحهم النوعية العامة، فقال حسنوه وقالوا بأنه ينبغي فعله، عقلاء هم اللي اعتبار عقلائي من قبل العقلاء. ولذا هناك كلام منقول عن ابن سينا أنه يقول لو فرضنا أن إنسانا كان يعيش لوحده لم يتأدب بآداب شنو؟ بآداب العقلاء، لا يدرك حسن شيء وقبح شنو آخر، حسن العدل وقبح الظلم، لا يدرك ذلك، لأن هاي ليست أمور واقعية، وإنما هاي أشبه بالتأديبات الصلاحية، أمور اعتبارية جعلية اعتبرها العقلاء وجعلها العقلاء، أقروها العقلاء فيما بينهم، قالوا أن العدل حسن والظلم شنو؟ قبيح، بقطع النظر عن هذا الاعتبار وهذا الجعل. العدل لا يتصل بالحسن والظلم لا يتصل بماذا؟ بالقبح. هذان رأيان مشهوران في هذا الباب. بناء على الرأي الأول إذا جئنا إلى مسألتنا، ينبغي أن نلتزم بأن هذا الوجه غير تام لمنع جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من مسألة التحسين والتقبيح العقليين يكون تاما. لماذا؟ لأنه حينئذ صحيح الحسن والقبح أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع، هذا كله صحيح، لكن هو هذا بنفسه يقتضي ماذا؟ يقتضي الالتزام بجريان الاستصحابي في هذه الأحكام الشرعية، وذلك لأنه بناء على هذا الرأي يكون الحسن والقبح كسائر الأمور الواقعية، كسائر الأمور الواقعية العقل يدرك هذا الأمر شنو؟ هذا الأمر الواقعي، أمر له ثبوت في لوح الواقع، العقل يدركه، غاية الأمر أن العقل عندما يدركه يحكم بلزوم فعله أو أنه ينبغي شنو؟ ينبغي فعله مثلا، يترتب عليه ماذا؟ انبغاء الفعل أو انبغاء الترك، لكن هو أمر واقعي أدركه العقل، أدرك أن العدل حسن، أدرك حسن العدل، أمر واقعي ثابت في لوح الواقع أدركه العقل حال حال سائر الأمور الواقعية الأخرى، سائر الأمور الواقعية الأخرى التي يدركها العقل، حينئذ يمكن تصور عروض الشك، وهذا يمكن تصور ماذا؟ عروض الشك، لأنه بناء على هذا الرأي في الحقيقة والواقع ما راح يكون العقل هو الحاكم، هو الجاعل لحسن شنو؟ لحسن العدل، هو الذي يجعل الحسن للعدل، لا ليس هكذا على هذا الرأي، هو الذي يعتبر العدل علما، العدل حسنا والظلم قبيحا. لا، ليس هكذا. الحسن ثابت للعدل بقطع النظر عن العاقل والعقلاء، بقطع النظر عن أي شيء آخر، صفة واقعية ثابتة للشيء. العقل هو يدرك هذا الشيء، يدرك حسن العقل ويدرك ماذا؟ قبح الظلم. فإذا كان صفة واقعية ثابتة في الفعل بقطع النظر عن العقل والعقلاء وعن أي شيء آخر، يمكن افتراض ماذا؟ حصول الشك فيها، كما هو الحال كما قلنا في الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل النظري. غاية الأمر هناك العقل يدرك وجود مصلحة ملزمة في الفعل أو مفسدة ملزمة في الفعل، هنا في محل الكلام بناء على هذا الرأي العقل يدرك شنو؟ حسن الفعل أو قبح ماذا؟ أو قبح الفعل. لكن الحسن والقبح كالمصلحة والمفسدة أمور واقعية ثابتة للشيء بقطع النظر عن أي شيء آخر، هو يدركها العقل. يمكن افتراض ماذا؟ يمكن افتراض حصول الشك في ذلك، ماكو مشكلة. الوجه تمام النكتة في هذا الوجه الأول لمنع الاستصحاب هو أن الحاكم لا يعقل أن يشك في ماذا؟ في حكمه. تمام النكتة هي هاي، حاكم ما يعقل أن يشك في حكمه، صحيح. لكن عندما يكون العقل هو ماذا؟ هو الحاكم، عندما يكون العقلاء هم الحاكمون. أما عندما يكون العقل مدرك لحسن العدل وقبح الظلم، ما نقدر نقول بأن الحاكم لا يشك في حكمه، هو أدرك قضية ممكن افتراض الشك بها. كما صورنا كيفية حصول الشك في الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل النظري، بالضبط عين هذا الكلام يجي في محل الكلام. يعني نقول يمكن افتراض بأن العقل أدرك حسن الفعل، حسن فعل باعتبار توفر كل العناصر والخصوصيات والقيود في ذلك الشنو؟ في ذلك الفعل، كل العناصر والقيود حتى المحتملة الداخل في اتصاف الفعل بالحسن أيضا متوفرة كانت، فحكم أو أدرك العقل حسن هذا الفعل. لكن هو شنو المشكلة أن نفترض أنه متردد وشاك في أن هذا العنصر الخاص، هذا القيد الخاص اللي كان متوفر سابقا، هل هو دخيل في اتصاف الفعل بالحسن أو ليس دخيل؟ لكن عندما كان هذا أيضا موجود سابقا فهو على يقين من ماذا؟ من اتصاف الفعل بالحسن واتصاف الفعل بالقبح. فإذا فرضنا أن هذا القيد انتفى بعد ذلك، ويشك في بقاء هذا الحسن أو بقاء ذلك القبح، وبالتالي يشك في بقاء الحكم الشرعي المستند إليه والمستكشف منه. يمكن تصور حصول الشك في بقاء الحكم الشرعي بناء على ماذا؟ على هذا الرأي في تفسير الحسن والقبح العقليين، لأنه بكل بساطة لأن حال الحسن والقبح يكون حال سائر الأمور الواقعية الأخرى التي يدركها شنو؟ العقل، التي يمكن افتراض حصول الشك فيها. هذا الوجه لا يجري حينئذ لمنع الاستصحاب. وأما على الرأي الثاني الذي يقول بأن الأحكام الحسن والقبح العقليين هي أحكام عقلائية وتأديبات صلاحية وأحكام مشهورة بين العقلاء، جعلها العقلاء، اعتبرها العقلاء باعتبار أنها تحقق، تحفظ لهم نظامهم، تحقق لهم مصالحهم النوعية، بناء على هذا حينئذ يمكن أن يقال بأن هذا الوجه يجري، يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه المفروض أن العقلاء هم الذين حكموا بحسن الفعل وقبح الفعل، فيجي هذا الوجه. هذا الوجه قلنا النكتة به هي ماذا؟ هو أن الحاكم لا يعقل أن يشك في ماذا؟ في حكمه. أي النكتة؟ إذا كان العاقل هو الحاكم، الحاكم هم العقلاء، الذي يعتبر حسن الفعل هم العقلاء. والعقلاء عندما يقولوا هذا الفعل حسن يعني شنو؟ يعني هم لاحظوا هذا الفعل وأدركوا بأن هذا الفعل يحقق لهم مصالحهم النوعية، يحفظ لهم نظامهم، معاشهم، نظامهم، فهو واجد للخصوصيات اللي هي تكون دخيلة بحسب نظرهم في ماذا؟ في حكمهم بحسن هذا الفعل، فحكموا بحسنه. شنو معنى أن بعد ذلك أن نجي نفترض ماذا؟ أنه يحصل لهم الشك في بقاء هذا الحسن أو لا، أو بقاء الحكم الشرعي المستند إليه أو لا، ما له معنى هذا؟ لأن هاي العناصر اللي افترضت في ذلك وجودها، افترض وجودها وتوفرها في ذلك الفعل، والذي حكموا بحسنه على أساس وجود تلك العناصر والقيود، هذه إن كانت موجودة بعد ذلك فهناك يقين ببقاء هذا الحسن وبقاء الحكم الشرعي المترتب عليه، وإن انتفى واحد منها فينتفي الحسن وينتفي شنو؟ وينتفي الحكم الشرعي المترتب عليه، ولا يعقل حصول حالة الشنو؟ حالة الشك. الشك إنما يعقل حصوله بالنسبة إلى حكم حاكم آخر، أما أن نفس الحاكم نفس العاقل يشك في حكمه الذي صدر منه بما هو عاقل، هذا غير معقول، لأنه يعني عندما يصدر منه لابد أن تكون العناصر الدخيلة متوفرة، وهو يعرف أن هذا دخيل وهذا ليس دخيل، هذا دخيل وهذا ليس دخيل. العناصر الدخيلة إن فرض توفرها بعد ذلك فهناك قطعا بماذا؟ ببقاء حسن، وإلا هناك قطعا بانتفائه، ولا يعقل حصول حالة الشنو؟ حالة الشك. فيمكن أن يقال بجريان هذا الوجه لمنع الاستصحاب. انتهى الوقت.